مراحل تركيب الأسطورة. المرحلة الأولى: تهيئة البنية الثقافية. لا تظهر الأسطورة في ثقافة أي شعب بشكل عشوائي، إذ لا بد لها من جذور ضاربة في معارف وثقافة المجتمع ليتحقق لها الاستمرار والانتشار. ولفهم أبعاد الربط بين أمنا حواء ومدينة جدة، نحتاج للعودة إلى الجذور الثقافية والمحيط الاجتماعي للجزيرة العربية والأديان التي انتشرت فيها سابقاً، وكيف تعاملت هذه المعتقدات والأديان مع قصة الخلق، ومدى تأثر الثقافة المجتمعية بها في الجاهلية وصدر الإسلام، وحتى مرحلة التدوين في القرن الثاني الهجري الذي انتشرت فيه مقولة أن آدم قد هبط بسرنديب بالهند، وحواء بجدة، وإبليس بالإبلة، والحية بأصبهان. لقد شكلت المنظومة العقائدية لمجتمع الجزيرة العربية فسيفساء متداخلة متناغمة، حيث انتشرت مفاهيم وديانات متعددة بينهم، كما كان للعرب اطلاع على أساطير الأولين، إضافة إلى الديانة النصرانية واليهودية بدرجات متفاوتة. ولذلك فمن الضروري الإلمام بأبرز مكونات هذه الفسيفساء وقصة الخلق فيها. الزرادشتية. عرف العرب الزرادشتية عبر مدينة الحيرة التابعة للعرب المناذرة، التي تعرف منها تجار قريش على ثقافة الفرس وعلومهم وآدابهم ومعتقداتهم. بل لقد حرصت الطبقة الغنية من قريش على إرسال أبنائها إلى مدرسة جندي سابور لتعلم الزرادشتية، ومن أولئك الحارث بن كندة وابنه النضر بن الحارث، الذي حال ظهور الإسلام كان يأتي إلى مجلس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحين يفرغ النبي من حديثه يقول: أنا أحسن حديثا منه، ويبدأ يقص على قريش أساطير فارس ورستم، لكنها لم تجد قبولا لدى قريش والعرب. جدير بالذكر أن الزرادشتية يعتقدون بوجود إله واحد هو أهوار مزدا، وهو الإله الحكيم خالق الكون، وله 6 مساعدين خالدين، ونبي واحد هو زرادشت، وجعلوا لهم على الأرض رموزا دائمة، وهي الشمس والنار، التي يجب أن تظل مشتعلة في المعابد لتمثل نور حكمة الإله. وكتابهم المقدس الذي جمع بعد وفاة نبيهم زرادشت يسمى الأبستاق، ويؤمنون بانقسام النفس إلى قوة مقدسة فيها صفات معينة، والقوة الدنيا تشمل الرذائل، ولهم اعتقاد في الحياة بعد الموت. ولقد لعب السريان بعد ذلك دوراً في مساعدة العرب على فهم الحضارات السابقة مثل حضارة الفرس واليونان. وفي مرحلة الدولة الأموية كانوا أصحاب الفضل في النهضة الفكرية التي جعلت العالم الإسلامي مسرحاً لأهم حركات تاريخ الفكر، من خلال نقل الأفكار الفارسية واليونانية إلى الثقافة العربية. النصرانية. عرف العرب النصرانية من خلال حركة التجارة والسفر إلى الشام، وتواجد الأديرة والكنائس على طرق التجارة التي تقدم المساعدة للمسافرين وتبشر بالدين النصراني، إضافة إلى انتشار الرهبان في الجزيرة العربية بإيعاز من الدولة الرومانية الشرقية لأسباب سياسية، ولم تنتشر المسيحية بين عرب الجزيرة بشكل واسع. وقد ساعدت الطبيعة التبشيرية التنصيرية المنفتحة على تنصر أقوام من العرب مثل بني تغلب وقوم امرئ القيس وجانب من قبيلة مذحج الشام وغسان ولخم، وبرز من شخوصهم المعروفة ممن تنصر عثمان بن الحويرث وورقة بن نوفل، بالإضافة إلى بعض النازحين إلى مكة والرقيق والغرباء. وبخصوص قصة خلق آدم وزوجه في الديانة النصرانية، فهي نفسها الواردة في سفر التكوين كما سبق الإشارة إليه، مع تعديل في مفهوم ومآلات الخطيئة، وكان المنصرون في كل زمان ومكان يركزون على قبول المسيح أكثر من تركيزهم على أي جانب آخر. الحنيفية. الحنيفية هي ملة إبراهيم الخليل التي مالت بإيمانها عن النصرانية واليهودية وعبادة الأصنام، وحافظت على توحيد الله وحج البيت واعتزال الأصنام. وقد عبر الحنيفيون عن فكرهم التوحيدي بمختلف الوسائل الأدبية من شعر ونثر وحكم، وكان البعض منهم يوصف بالنبوة بالمعنى اللغوي للكلمة، وجميعهم كانوا ينتظرون ظهور نبي في الجزيرة العربية. وورد ذكر بعضهم على لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأسماهم بأهل الفترة. ومن أولئك الذين يوصفون بالنبوة لغة خالد بن سنان العبسي، حيث روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: هذا نبي ضيعه قومه. وروي أن ابنته قدمت على الرسول فبسط لها رداءه وقال: هذه ابنة نبي ضيعه قومه. وكان أن سمعت الرسول يتلو سورة الإخلاص فقالت: كان أبي يتلو هذه السورة. كذلك قس بن ساعدة الإيادي الذي وصف بالنبوة ودعا إلى التوحيد وزيادة الوعي، وارتاد ملتقيات القبائل في مواسم التجارة ممتطياً راحلته خاطباً في الناس. وينسب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد أن سمع أبياتاً من شعر قس رواها أبو بكر الصديق: رحم الله قساً، إني أرجو أن يبعثه الله أمة واحدة. ويجمع الرواة أن الرسول رآه في سوق عكاظ وهو يركب الجمل الأورق ويخطب في الناس قائلاً: أيها الناس، اجتمعوا واسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، آيات محكمات، مطر ونبات، آباء وأمهات، وذاهب وآت، ضوء وظلام، وبر وآثام، ولباس ومركب، ومطعم ومشرب، ونجوم تمور، وبحور لا تفور، وسقف مرفوع، ومهاد موضوع، وليل داج، وسماء ذات أبراج، ما لي لا أرى الناس يموتون ولا يرجعون، أرضوا فأقاموا أم حبسوا فناموا. ومن أنبياء أهل الفترة أيضاً رئاب بن البراء الشني، وهو من الذين دعوا إلى توحيد الله، وسأل النبي عنه وفد بني عبد قيس، حيث جاء في المعارف أن سمعوا منادياً ينادي: خير أهل الأرض ثلاثة، رئاب الشني وبحيرة الراهب وآخر لم يأتي بعد، يقصد به النبي محمداً. كما يوجد عدد كبير من الشعراء والمفكرين الذين اعتنقوا الحنيفية قبل البعثة، ومنهم كعب بن زهير الإيادي، وعامر بن الضرب العدواني، وعلاف بن شهاب التميمي، وعبد الله بن الأبرص الأزدي، وكعب بن لؤي بن غالب، وزيد بن عمرو بن نفيل القرشي. وكان أغزرهم شعراً داعياً للتوحيد أمية بن أبي الصلت، ومن شعره: لله نعمتنا تبارك ربنا، رب الأنام ورب من يتأبد. ومن الجدير بالذكر لم يكن المؤمنون بالحنيفية معنيين بقصة خلق العالم وخلق آدم وذريته، لأنهم كانوا مسكونين بالدعوة للتوحيد والحكمة والبعد عن عبادة الأصنام. ويلخص المسعودي صور الإيمان عند العرب حيث كانت فرقاً، منهم الموحد المقر بخالقه، المصدق بالبعث والنشور موقناً بأن الله يثيب المطيع ويعاقب العاصي، ومنهم من أقر بالخالق وأثبت حدوث العالم وأيقن بالبعث والإعادة وأنكر الرسل وعبد الأصنام مصداقاً لقوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الزمر آية 3. ومنهم من أقر بالخالق وكذب بالبعث والرسل مصداقا لقوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. الجاثية آية 24. ومنهم من مال إلى اليهودية والنصرانية، ومنهم من عبد بنات الله. والخلاصة أنه عندما تنزل الإسلام كان واضحاً وحريصاً منذ البداية على توحيد الألوهية لله، لأن الوثنية القرشية والمفاهيم الحنيفية السائدة كانت لا تجهل الدين كلياً ولا تنكر الله، بل تجمع على نحو مبهم بين المعرفة به وتقديم شعائر عبادية للأصنام. ولهذا جاءت شهادة لا إله إلا الله بنفي عبادة الأصنام والشرك بالله. واستمرت الآيات الكريمة التي تنزلت في مكة لإيضاح أن الله الذي يتكلم عنه القرآن هو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى، والذي يعرفه القرشيون معرفة مشوهة، ولكن يعرفه اليهود معرفة قوية. وجاء القرآن منذ البداية واضحاً مخاطباً الناس جميعاً وإلى الإنسان كجنس: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الانفطار آية 6. وقوله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه. الانشقاق آية 6. وقوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق. الطارق آية 5. اليهودية: اليهود هم أكثر فئة جهزت التربة لظهور الثقافة المتعلقة بقصة الخلق، لأنهم كانوا معنيين بقصة الخلق بشكل جوهري. ويستهل سفر التكوين، وهو أول أسفار العهد القديم، قصة الخلق وتفاصيلها. ومن هناك يكمل التلمود والقصص الديني اليهودي قصة آدم وحواء وتفرعاتها، وهم الذين كانوا يعتبرون أن تفاصيل قصة الخلق جزء لا يتجزأ من معتقداتهم، بعكس كل المعتقدات الأخرى السائدة في الجزيرة العربية. وقد شكل اليهود ثقافة مختلفة ضمن الثقافة السائدة في الجزيرة العربية، وذلك بسبب اختلافهم في أنسابهم وجذورهم وثقافتهم الدينية، وحرصهم على احتكار أصولهم الثقافية ومعتقداتهم الدينية. استوطن اليهود الجزيرة العربية على مرحلتين. تعود المرحلة الأولى إلى الملك سليمان، حيث وردت تفاصيل هذه العلاقة في سورة النمل، في قوله تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. النمل آية 23 إلى 25. وورد ما يؤكده في سفر الملوك بقوله: وسمعت ملكة سبأ بخبر سليمان لمجد الرب، فأتت لتمتحنه بمسائل، فأتت إلى أورشليم بموكب عظيم جدا، بجمال حاملة أطيابا وذهبا كثيرا جدا، وحجارة كريمة، وأتت إلى سليمان وكلمته بكل ما كان بقلبها، فأخبرها سليمان بكل كلامها، لم يكن أمراً مخفياً عن الملك، لم يخبرها به. فلما رأت ملكة سبأ كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه، وطعام مائدته، ومجلس عبيده، وموقف خدامه وملابسهم، وسقاته ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب، لم يبق فيها روح بعد. أما المرحلة الثانية وهي الثابتة تاريخياً، فكانت مع هجوم الدولة الرومانية في القرن الأول قبل الميلاد على بلاد فلسطين، والمعاملة القاسية التي لاقاها اليهود على أيدي الرومان، وانتهت بهدم معابدهم وحرق كتبهم وسبي نسائهم. فكان أن نزح في عام 70 بعد الميلاد عدد كبير منهم إلى وادي القرى ووادي تيماء وبلاد خيبر، وانتشروا في شمال وجنوب الجزيرة العربية. وحال استيطانهم أقام اليهود الحصون والآطام على قمم الجبال ليتحصنوا بها، وهي من الأساليب التي جاء بها اليهود من فلسطين والشام. ويقدر عدد القبائل اليهودية التي سكنت شمال الحجاز بعشرين قبيلة، وعدد آطامهم وآطام من نزل معهم من العرب تزيد على 70. جاء النهي عن هدمها. وقد تميزت القبائل اليهودية بمزاولة النشاط الاقتصادي بمختلف فروعه، خاصة الزراعة، حيث أحضروا معهم أساليب جديدة في الري والزراعة، ومحاصيل لم تكن معروفة من قبل وكانت متوافرة في بلاد الشام. لذا تكرست لهم الثروة الزراعية، وكانوا كذلك أهل صناعة، فقد برع منهم بنو قينقاع في صناعة الأسلحة والأدوات الحربية. أما بنو أبي الحقيق فقد اختصوا بصناعة الذهب والحلي، وكان أغنياء قريش والعرب يشترون الحلي في أفراحهم منهم. كذلك برعوا في التجارة والتعامل بالربا خاصة، ولأنهم على طريق القوافل فقد ذاع صيتهم في التجارة، واكتسبوا مع الزمن الغلظة والقسوة في التعامل. وكانت الأوس والخزرج تحسبان لهم حسابا كبيرا، لذلك فقد اجتهد كل منهم لكسب دعمهم حال اشتعال الحرب بينهما، وكانوا فيما بينهم يتقاتلون بشراسة، حيث يذكر أن بني النضير وقريظة قد أثخنوا الجراح في بني قينقاع ومزقوا شملهم بسبب تحالفهم مع الخزرج من دون الأوس. وكان أن اغتر اليهود بقوتهم على بقية العرب، وفي ذلك يروي ابن هشام فيقول: إنه بعد غزوة بدر وانتصار المسلمين جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى حي بني قينقاع وجميعهم بسوقهم وقال: يا معشر اليهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتبكم وعهد الله إليكم. فما كان منهم إلا أن ردوا عليه بكل وقاحة وجرأة قائلين: يا محمد، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة، إنا والله لئن حاربناك لتعلمن أنا نحن القوم. حظي اليهود بمكانة عند العرب، ويؤكد ابن هشام ذلك حيث يروي: إن رجلاً من يهود الشام يقال له ابن الهيبان قدم على عرب قبيل الإسلام بسنين فأقام عندهم، فكنا إذا قحط عنهم المطر قالوا له: أخرج يا ابن الهيبان فاستسقي لنا، فيقول: لا والله حتى تقدموا بين مخرجكم صدقة، فيقولون له: كم؟ فيقول: صاعا من تمر أو مدين من شعير، ثم يخرج بهم إلى ظاهر حرتهم فيستسقي لهم، فلا يبرح مجلسه حتى تمر السحابة ويسقون. وقد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثا. تجدر الإشارة إلى أن يهود الجزيرة العربية قد انقطعوا من الناحية الأنثروبولوجية عن بقية اليهود، إذ لا يوجد في المصادر اليهودية أي ذكر عنهم، لأنهم قطعوا كل صلاتهم بالطوائف الأخرى وامتزجوا بالمكون العربي واكتسبوا صفاتهم الاجتماعية والثقافية واللغوية، حيث كانوا يتكلمون الفصحى ولهم أشعار ورطانة للصلوات، كما لم يكونوا متبعين للقانون التلمودي الذي ينفي وجود أنبياء بعد أنبياء العهد القديم، وأنه بموجب كتاب تثنية من الإصحاح 1-14 لا بد أن يكون الأنبياء من بني إسرائيل. أما اليهود في الجزيرة فكانوا غير تلموديين ويؤمنون بظهور نبي من غير بني إسرائيل، ولهذا فقد كان اليهود يحدثون العرب عن التوحيد وعظمة الله وقصة الخلق وآدم وزوجه والجنة والنار، ويظهرون معايب الأوثان والأصنام، ويذكرون قصص الأنبياء، ولم يكن الغرض دعوة العرب لدخول اليهودية، فدينهم مغلق وعنصري، ولا يريدون أن يدخل فيها إلا من ورثها من أنجال أصحاب العهد القديم، شعب الله المختار بزعمهم. وفي ذلك يروي ابن هشام أن سلمة من أصحاب بدر قال: كان لنا جار من يهود بن عبد الأشهل، قال: فخرج علينا يوما من بيته فذكر القيامة والبعث والجنة والنار، قال: ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون بعثا بعد الموت، فقالوا له: ويحك يا فلان، أو ترى أن هذا كائن أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار ويجزون فيها بأعمالهم؟ قال: نعم، والذي يحلف به ويود أن له عظة من تلك النار أعظم تنور في الدار يحمونه يدخلونه إياه، فيظنونه عليه بأن ينجو من تلك النار غدا. فقالوا له: ويحك يا فلان، فما آية ذلك؟ قال: نبي مبعوث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده إلى مكة واليمن. على أن القصص الدالة على انتظارهم بعث النبي كثيرة، نذكر منها قصة إسلام عبد الله بن سلام، حيث كان من كبار يهود المدينة، وعندما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن اليهود قوم بهت، وإنهم إن يعلموا بإسلامي بهتوني، فأرسل إليهم فسلهم عني. فأرسل إليهم وقال: أي رجل ابن سلام فيكم؟ قالوا: حبرنا وابن حبرنا وعالمنا وابن عالمنا. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا. وفيه نزل قوله تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الأحقاف 10. كذلك ما جاء عن أهل السيدة صفية بنت حيي بن أخطب، حيث أورد ابن هشام عنها قائلاً: لم يكن أحد من ولد أبي وعمي أحب إليهما مني، لم ألقهما قط أهش إليهما إلا أخذني دونه. فلما قدم الرسول إلى قباء غدا إليه أبي وعمي مغلسين من الفجر، فوالله ما جاءنا إلا مع مغيب الشمس، فجاءنا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا. فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: تعرفه بذمته وصفته؟ قال: نعم والله. قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. وقد كان أبو السيدة صفية كبير بني النضير وزعيم اليهود في يثرب وعالما من علمائهم، وقد أقر النبي نسبه إلى هارون، وذلك عندما قال للسيدة صفية: إنك لابنة نبي، يقصد هارون، وإن عمك نبي، يقصد موسى، وإنك لتحت نبي، يقصد ذاته، ففيما تفخرن عليها. ثم قال: اتق الله يا حفصة. وعندما ظهر الإسلام ولم تستطع قريش القضاء عليه، كان النضر بن الحارث من أشد الناس عداوة للرسول، وقال لقريش: إنه أمر عظيم. وذهب مرسولاً إلى اليهود من قريش مع عقبة بن أبي معيط للاستفسار عن أمر هذا النبي، لأنهم أهل علم. فقال لهم اليهود: اسألوه في ثلاث، فإن أخبركم بها فهو نبي، فإن لم يفعل فإن الرجل متقول. والقصة طويلة، ونزلت فيها آيات محكمات كثيرات. والمغزى هو تبيان المكانة الروحية التي أعطتها العرب لليهود في علوم الأنبياء والتوحيد وخلق الكون. وفي الوقت نفسه كانت طائفة اليهود الموجودة في يثرب تنتظر نبياً، وعندما سمعوا آيات القرآن الكريم تدعو إلى التوحيد وتدعو إلى تمجيد إبراهيم وموسى، عقدوا آمالاً كبيرة عليه أن يكون منهم ومعهم. وقد نادى فيهم أول يهودي رأى النبي في يثرب بأعلى صوته: هذا جدكم قد جاء. وفي المقابل فقد دعاهم الرسول باللين والحسنى إلى دخول الإسلام، وقابله اليهود بالتعنت، ونزل فيهم قوله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. آل عمران آية 183. وقوله تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، وآتينا موسى سلطانا مبينا. النساء آية 153. وقوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. البقرة 101. كما عاملهم منذ وصوله بالعدل والإحسان، حيث أصدر وثيقة تاريخية مهمة عرفت بوثيقة أو صحيفة المدينة، التي أورد فيها نصوصاً خاصة بعشائر اليهود قاطبة، كقوله: وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم. وهكذا جرى ذكر كل عشيرة، مؤكداً على أن من اتبعه من اليهود فإن له النصر والأسوة. وقد أسلم اثنان من أحبار اليهود على عهده صلى الله عليه وآله وسلم، وهم عبد الله بن سلام ومخيريق بن النضير. وورد في الحديث أنه قال: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. وفي رواية: كلهم. ومع ابتداء العداوة والحرب من اليهود نحو الرسول وأخذهم موقف العداء منه بأسباب عنصرية وعرقية لكونه ليس من بني إسرائيل، نزل فيهم قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. البقرة 146. وقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. المائدة 82. وكان من جراء ذلك أن حاربوه سرا وعلانية، وتحالفوا مع القوى المناوئة له في محيط المدينة وخارجها، ودخلوا في مجادلات عقائدية لإحراجه والتشكيك في دعوته، وصولاً إلى ذروة الصدام المسلح الذي نتج عنه خروج بني قينقاع في السنة الثانية، ثم بني النضير في السنة الرابعة، وأخيراً بني قريظة في السنة الخامسة، وصولاً إلى غزوة خيبر في السنة السابعة. تجدر الإشارة إلى أن آيات الله البينات من سورة البقرة قد تناولت بني إسرائيل ويهود المدينة باعتبارهم شعباً واحداً ممتداً تاريخياً، وتظهر الآيات بأنهم أمة عاصية بطبيعتهم وشعب مفطور على خصائص مناقضة للإيمان، حيث يبدأ النقد الإلهي بتذكير بني إسرائيل بنعمة الله التي أنعمها عليهم في الآية رقم 40، ثم يدعوهم إلى الدخول في الدين الجديد الذي جاء مصدقاً لما معهم في الآية رقم 41، وتقر صراحة بالعلاقة الخاصة التي كانت تربطهم بالله الذي فضلهم على العالمين في الآية رقم 47. ثم تتصاعد حدة النقد إلى اتهامهم بقتل الأنبياء ومن ثم لعنهم ووصمهم بالكفر في الآيات 88-90، وتنبه النبي إلى أنهم لن يؤمنوا له حتى يتبع ملتهم في الآية رقم 120. ولفهم أعمق للثقافة اليهودية ومصادرها، لا بد من معرفة مصادر العلم فيها التي هي خليط من الوثائق المنزلة وأخرى ملهمة، وثالثة من القصص الديني اليهودي أخذت جميعاً قرابة 1000 عام حتى تبلورت واكتملت ضمن ما يعرف بالتوراة، إضافة إلى غيرها من الكتب، وهي على النحو التالي: كتب اليهود، الكتاب المقدس، ويشمل 3 أقسام: التوراة، وأسفار الأنبياء، وأسفار الحكمة الشعرية في مجموعها تسمى التناخ. أولاً، التوراة هي مجموعة كبيرة من الكتب تبلورت على مدى 1000 عام ويقدسها اليهود، وتحظى الأسفار 5 الأولى بقدسية خاصة، وهي موجودة في كل معابدهم، ويعتقد بعض اليهود أن هذه الأسفار 5 من الوحي المباشر من الله للنبي موسى، وأحياناً تسمى توراة موسى، وتسمى بالعبرية حوميش موشيه، وهي سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر اللاويين، وسفر العدد، وسفر التثنية، وتعتبر التوراة مرادفة لكلمة الشريعة، ويعتقد الكثيرون أن التوراة قد ضاعت وأحرقت بعد دمار المعبد في أورشليم سنة 587 قبل الميلاد على يد البابليين، والمقصود بذلك الأسفار 5، التناخ، لأنها كانت مكتوبة في اللفائف الكبيرة والغالية الثمن، ومتوفرة في المعبد فقط، وليست مشاعة عند الناس، وإن عزرا قد هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها، وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء، وجاء في إنجيل متى 15:1-9 أن عيسى قال لليهود: أبطلتم كلمة الله بسبب تقليدكم. ثانياً، التلمود، وهو كتاب تعليم الديانة اليهودية، ويشمل تدوين نقاشات الأحبار حول الدين اليهودي وتعليم الدين من خلال تراث شفهي في الأصل، حيث يدعي اليهود أن موسى حفظه لدى هارون وتوارثه الأحبار بعد ذلك. ويتشكل التلمود من عنصرين هما: المشناه، وهو النسخة الشفهية الأولى من الشريعة اليهودية، والجمارة، وهو الذي يعلق على المشناه ويشرحها ويفسرها. كما يحوي التلمود بشقيه ملخص الأفكار التشريعية والأساطير والقصص التاريخية تصورياً، وما جاء في التلمود ملزم للشعب اليهودي وله أكثر من نسخة، والتلمود البابلي شائع أكثر من التلمود الأورشليمي، ويتشكل البابلي من 20 مجلداً تحوي أكثر من 3000 صفحة تمت زيادتها وتشكيلها عبر السنوات والقرون. ويفسر البعض قوله تعالى في سورة الأنعام: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الأنعام آية 91. إن اليهود أخفوا بعضا مما أوحي إلى موسى وحفظوها شفهيا على شكل التلمود، وكانوا يحاولون إخفاء عقوبة الزنا عن الرسول في كتبهم في الحادثة المشهورة، علما أنه حتى في سفر الخروج 34-27 ورد أن الله قال لموسى: اكتب لنفسك هذه الكلمات، أي أن الأسفار المقدسة لم تثبت وجود شريعة شفهية. وقال عيسى في إنجيل متى 15:1-9: أبطلتم كلمة الله بسبب تقليدكم. ويتفرع من التلمود كتاب الهلاغة أو Common Law، وهي بمنزلة مدونة للأسئلة والأجوبة حول الشريعة اليهودية. ثالثاً، تفسيرات وترجمات الكتب المقدسة. عندما حلت الآرامية محل اللغة العبرية، أصبحت تضاف الترجمة الآرامية لكل جزء من الكتاب المقدس، وتسمى الترجوم، مصحوبة بالتأويلات والمعاني الباطنية للنص والأساطير. الترجمة الثانية شفهية وتسمى المشنا أو التوراة الشفهية، وهي تفسير تحليلي للتوراة المكتوبة. رابعاً، كتاب الأجداة أو هجداة، ويتكون من نصوص دينية تتضمن القصص الفولكلورية وتفاصيل القصص التاريخية والمحتوى الأخلاقي والديني للأساطير ونصائح في الأعمال والطب الشعبي وقصص وأساطير الأنبياء بالتفصيل وأقوالهم وحياتهم بصبغة خيالية وروايات خرافية عن الأنبياء، كما يروي تقاليد الأحبار وأفكار علماء اليهود، والهدف تحقيق فهم أعمق للديانة اليهودية. ويعتبر كتاب الأجداة الجزء غير الموصول بوحي في التلمود ومن عمل علماء اليهود لنشرها بين العوام. وهذا الكتاب بتفرعاته ومختلف طرق حفظه يعتبرونه المرجع في الأساطير اليهودية، ويتهمون أصحاب الديانات الأخرى بأنهم يأخذون منه. خامساً، القبالة، الكتاب الباطن، وهي فلسفة القبول، القبول بالتراث، القبول بالقدر بالله، وهي السلفية اليهودية، ولها فلسفة باطنية في قبول النصوص وغايتها الوصول إلى الله. ومن أهم مؤلفات هذه الفلسفة الزهار. سادساً، المدراش، وهو من مدارس التفسير. سابعاً، الكتب غير القانونية، أبوغريفا، وهي الأسفار والنصوص غير المعترف بها دينياً، وكذلك الأسفار المنسوبة لغير مؤلفيها، وتسمى بيسوبديغرافا. من هذه المصادر الدينية والتاريخية المتنوعة، كان اليهود يحدثون عن قصة الخلق وبداية العالم وقصص الأنبياء والآخرة والجنة والنار، ولم يجارهم أحد في الجزيرة العربية في ذلك، حتى المسيحية التي تواجدت بشكل أساسي في شمال الجزيرة كانت تستند في روايتها وتفسيرها لقصة الخلق إلى سفر التكوين باعتباره سفراً ملهماً من الله.